بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. أضيفت إليه إضافة الشيء إلى سببه، وهو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، ويراد بها الصدقة عن البدن، وتزكية للنفس وتطهيرا لها، وتنمية لعملها، وجبرا لنقص الصوم. والأصل في وجوبها عموم الكتاب والسنة والإجماع، ومناسبتها هنا لأنها من الوظائف المالية. قال تعالى: قد أفلح، فاز وظفر، كل الفوز والظفر، من تزكى، أي زكى نفسه بالصدقة، نماها وطهرها. قال طائفة من السلف: أدى زكاة الفطر، ولابن خزيمة وغيره مرفوعا: نزلت في زكاة الفطر. وكان عمر ابن عبد العزيز يأمر بها ويتلو هذه الآية. وقال مالك: هي داخلة في عموم وآتوا الزكاة. وبين صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك، من جملتها زكاة الفطر. وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض، أي أوجب وألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على فرضيتها، فتجب بغروب شمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر. أضيفت إليه: والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، ووجوبها به مذهب مالك والشافعي وأحمد. فمن أسلم بعده، أو تزوج، أو ملك عبدا، أو ولد له بعده، لم تلزمه اتفاقا، وكذا لو أيسر
لا تلزمه اتفاقا، لأنها تلزم عند الفطر من رمضان. فمن أفطر وليست تجب عليه زكاة الفطر فلا تجب عليه بعد هذا، وإنما تجب على من تجب عليه زكاة الفطر من أفطر في آخر الشهر وهو موجود حي قادر. أما إذا كان عاجزا فلا تجب عليه حتى لو أوسر في يوم العيد، يوم الفطر، يوم الثلاثين من شعبان من رمضان، أو التاسع والعشرين من رمضان، ما وجبت عليه صدقة الفطر، أو جاءت هدايا وأشياء يوم العيد، فلا يلزمه أن يخرج صدقة الفطر في هذا اليوم، لأنها تجب بوجوب غروب الشمس من يوم الآخر من رمضان. فإذا وجبت على المسلم في آخر رمضان وجب عليه صدقة الفطر، أما إذا لم تجب عليه صدقة الفطر في آخر رمضان فلا تجب عليه بعد هذا. يؤخذ من هذا أن من أسلم يوم الفطر فلا تجب عليه صدقة الفطر. ومن أيسر بعد الفطر من رمضان فلا تجب عليه صدقة الفطر، لأن وجوبها في وقتها أو آخر يوم من أيام رمضان تجب صدقة الفطر، فتخرج زكاتها عن الفقير والغني وكل قادر على تأديتها. لكن إذا لم يكن عنده غناة فلا تجب عليه صدقة الفطر. نعم.
واختار الشيخ وجماعة تلزم لحصول اليسار وقت الوجوب وبعده، إن فعل فقد أحسن، وفي رواية أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر بالمثنات الفوقية وصاعا تمييز، أو مفعول ثاني، أو صاعا من شعير إجماعا. وكان أكثر أقوات أهل المدينة إذ ذاك على العبد الصغير والكبير والحاضر والغائب والآبق والمرهون والمغصوب وكل من أضيف إلى ملكه ولو مكاتبا. وثبت من حديث أبي هريرة وغيره: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. والحر والذكر والأنثى إجماعا، والصغير والكبير سواء كان من أهل القرى أو البوادي بإجماع من يعتد به. ويخرج ولي اليتيم عن ويخرج ولي اليتيم عنه من ماله. قال الموفق وغيره: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن، والخبر حجة عليه. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، واستحبه أحمد، وهي فرض على ما ذكر إذا كان من المسلمين إجماعا، متفق عليه، دون الكافرين لأنها طهارة، والكافر لا يطهره إلا الإسلام، فلا تجب عليه عن نفسه باتفاق أهل العلم.
لا تجب على الكافر، يعني أنه لا يحاسب عنها ولا يقال عليك صدقة الفطر، وإلا فإنه يعذب بها يوم القيامة إذا لم يخرجها من ضمن ما يعذب به العبد، فيعذب بالشيء الذي لا يؤدي حق الله فيه.
ولا عن مستولدته المسلمة حكاه ابن المنذر إجماعا، ولا المسلم عن عبده الكافر عند الجمهور.
عند الجمهور أنها لا تجب الصدقة على الكافر، وإن كان عبدا لمسلم فإنها لا تجب عليه، ولا تجب على الرجل لزوجته التي لم يتزوجها إلا بعد غروب الشمس من ليلة العيد، لا تجب عليه صدقة الفطر. وقبل هذا تجب من اعتقد، من عقد على امرأة في آخر شعب آخر رمضان فإنها تجب عليه صدقة الفطر. كذلك المسلم إذا ملك العبد بعد غروب الشمس من ليلة الفطر فإنها لا تجب عليه صدقة الفطر. إذا ملك العبد قبل غروب الشمس وجبت عليه صدقة الفطر.
زاد الدارقطني: ممن تمونون، يعني ممن تلزمه مؤونة نفسه أو غيره، ولا تجب على من لا يمون نفسه، لأن الله خاطب بالوجوب غيره. ومن وجبت عليه فطرة نفسه وغيره يبدأ بنفسه. وثبت قوله: ابدأ بنفسك، في غير ما حديث، والمراد من ماله. ويخرج عمن يمو عمن عمن يمونه من زوجه غير ناشز وولد صغير إجماعا، وكبير في عياله عند الجمهور ووالديه والأقرب فالأقرب من والأقرب فالأقرب في الميراث. وفي صحيح مسلم: فإن فضل شيء فللذي قرابتك. إذا فضل له يوم العيد وليلته صاعا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية اتفاقا فلا يعتبر ملك نصاب. قال الشيخ وهو قول الجمهور: ولا تجب على من لم يفضل له قدرها اتفاقا لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. واعتباره كونه واجدا لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه، لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم، ولو لم يعتبر لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا بإخراجه وإغناء غيره. ولا قائل بوجوبها على من لا يملك قوته. وقوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الغني والفقير، لا يدخل فيه من لم يقدر إلا لا يدخل فيه من لم يقدر إلا على قوت نفسه أو عياله، لأن القوت ضروري وحفظ النفس مقدم على غيره ولا واجب مع ضرورة. ولا
يمنعه لأن صدقة الفطر تخرج يخرجها المرء عن نفسه أولا، أو إذا كان ليس عنده شيء أبدا فعليه أن يزكي عن نفسه بأكله وشربه، فإذا لم يوجد عنده ما يأكله وما يشربه فلا يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر، وإنما صدقة الفطر تجب على من عنده قدرة على القوت. نعم.
ولا يمانعها الدين إلا بطلبه لوجوب أدائه إذن، ولقوله: لا صدقة إلا عن ظهر غني فيبدأ به، وهو قول الجمهور لأنه لا فضل عنده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبيل المرفوع، نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أي حنطة، فإنه اسم خاص له، وحكي اتفاقا بدليل ذكر الشعير والبر على تلك الأقوات، وهو الطعام في عرف أهل الحجاز. وقال الخطابي: يستعمل فيه عند الإطلاق. وللدارقطني من حديث أبي هريرة: أو صاعا من قمح، وله أيضا أدوا صاعا من بر. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، يرون أنه لا يجزئ أقل من صاع من بر أو غيره. ولهما من حديث أبي سعيد: كنا نخرج صاعا من طعام حتى قدم معاوية المدينة فقال: إني لأرى مدينا من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك،
أخذ الناس بقول معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة ورأى صدقات الفطر، ورأى صدقات الفطر صاعا من البر، صاعا من البر، وصاعا من التمر، وصاعا من الشعير، قال: ما رأيكم لو أخرج المرء من البر صاعا ألا يكون زائدا عليه؟ ألا يكون زائدا عليه؟ فأخذ الناس بقول معاوية رضي الله عنه. وأما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فهو أقدم في الإسلام وأقدم في الصحابة رضي الله عنهم من معاوية، ولهذا قال: لا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أتأثر بقول معاوية المدين يعني نصف الصاع يبي أخرجه، المدان نصف الصاع، أخرج نصف الصاع من البر خير من أن يخرج صاعا من التمر. فأخذ الناس بقول معاوية رضي الله عنه. وأما أبو سعيد وغيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم فهم قالوا: لا نزال نخرجها كما كنا نخرجها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولأبي داود: وجعل نصف صاع حنطة مكان صاع. قال الشيخ: وهو قياس المذهب في الكفارة، وهو مذهب أبي حنيفة. ولأبي داود عنه: لا أخرج أبدا، لا أخرج أبدا إلا صاعا. وقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. حكاه ابن خزيمة. وقال جمهور أهل العلم: خالف معاوية أبا سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي: ظاهر الحديث والقياس على اشتراط الصاع من الحنطة كغيره، فوجب اعتباره أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر. وقيل هو أفضل، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور البر أفضل من التمر، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، متفق عليه. والزبيب أفضل من الشعير ثم الأقط عند الجمهور. وإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. وقال الشيخ وغيره: قول الجمهور
لم يجد الخمسة، إذا لم يجد التمر فيخرج غيره من الخمسة، وإذا لم يجد الزبيب فيخرج غيره، وإذا وجد الأقط فيجوز إخراجه عن الخمسة ما دام واحدا منها، يجوز إخراجه عن الخمسة، ولا يجوز أن يقتصر على نصف الصاع من البر على رأي الصحيح من هذا، فهي صدقة من البر صاع، وكل يقدر ما يدي ما يخرجه على نفسه وعياله، فإذا كان عنده القدرة فكونه يقدر صاعا من التمر أو صاعا من البر خير له من أن يخرج صاعا من الشعير. أما إذا كان لا يقدر إلا على صاع من الشعير فلا يجب عليه سواه. نعم.
وإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. وقال الشيخ وغيره: قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: يجزئ كل حب وثمر يقتات، ولو لم تعدم الخمسة. اختاره واحتج به بقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وبقوله: صاعا من طعام، والطعام قد يكون برا أو شعيرا. وقال أيضا: هو قول أكثر العلماء وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء. وذكر الآية والحديث ثم قال: ولأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان غير قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا ما لا يقتاتونه انتهى. وكذا قال غير واحد من أئمة الإسلام أي أهل بلد ومحله قوتهم غير ذلك، فإنما عليهم صاعا من قوتهم كائنا من كان، وأنه قول جمهور العلماء. وقال ابن القيم وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومساواتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم لقوله أغنوهم في هذا اليوم. ولهما عن ابن عمر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى، أي تخرج وتعطى للمساكين بعد الصبح قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد اتفاقا. قال عكرمة في قوله قد أفلح من تزكى، هو الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته. وقال جماعة من أهل العلم الأفضل إذا خرج إلى المصلى،
الأفضل إذا خرج للمصلى، إذا كان واعد مثلا الفقير أو واعد الفقراء قال إن انتظرون خرجت للصلاة أعطيتكم، فهذا أولى وقت، أحسن وقت تخرج فيه صدقة الفطر هو قبل صلاة العيد وبعد الخروج إلى الصلاة، أحسن وقت تخرج فيه. لكنه إن لم يجد الفقير هناك راح عليه الوقت، ما يجوز له. ولكن الأحسن أنه إذا واعد الفقراء قال انتظروني حتى أخرج للصلاة أعطيكم صدقة فطري أنا وأولادي، فأخذوها منه في ذلك الوقت، فذلك أفضل الأوقات، وتجوز بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الفطر، وتجوز ليلة الفطر ليلة العيد ليلة العيد تجوز أن تخرج، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس بذلك، فيحسن أن يخرجها قبل العيد علشان يحتاط لنفسه، لأنه يخشى أنه إذا خرج يكون الناس مشغولين بصلاة العيد ولا يجد الفقير، فإذا لم يجد الفقير انشغل بهذه الصدقة، وين يوديها؟ يبي يروح يصلي، ما هو راح ينفع معه المسجد، فأولى له أن يدفعها قبل ذلك، إلا إن يكون واعد الفقراء قال لهم انتظروني إذا خرجت لصلاة العيد أعطيتكم زكاة فطري، فهذا أحسن وقت. نعم.
زاد البخاري وكانوا، أي قال ابن عمر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطون المساكين زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
نعم، يجوز هذا قبل الفطر بيوم أو يومين ليحتاط ويعطيها لمستحقها براحة وطمأنينة، وسمستحقها يكون يهيئها لأن يأكلها يوم العيد وهكذا.
وعلى هذا اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وفي قوله كانوا إشارة إلى جماعة الصحابة فيكون إجماعا، ولا يجوز أكثر منها، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، والنص واضح
في ولا يجوز إخراجها بأكثر من يومين، يومين كافية يهيئها وكذا قبل اليومين، قد يأكلها قبل العيد فيبقى يوم العيد ما عنده شيء.
ولا يجوز أكثر منها وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، والنص واضح فيما ذهب إليه مالك وأحمد. وقيل يجوز بثلاثة ونحوها، إلى من تجمع عنده ليفرقها يوم العيد قبل الصلاة.
أما إذا جمعوها عند شخص واحد وقالوا فرقها قبل الصلاة هذا حسن، حسن بحيث أنها تأتيهم قبل صلاة العيد ولا يخطئون في ذلك، هذا أولى لمن ليس له يعني ما يخرجها قبل ذلك، يخرجها يوم العيد قبل الصلاة.
ويؤكد الأمر بإخراجها قبل الصلاة ما رواه الدارقطني وغيره من حديث ابن عمر أغنوهم عن الطواف، أي في الأسواق لطلب المعاش.
أغنوهم عن الطواف، عن السؤال للناس، يعني لمن صار عنده طعام يوم العيد يكفيه، أما إذا لم يكن عنده طعام فإنه يضطر إلى أن يبحث عن الطعام ليأكله يوم العيد، فإذا كان عنده طعام يأكله فذلك يكفيه ويغنيه عن السؤال. نعم.
ويؤكد الأمر بإخراجها قبل الصلاة ما رواه الدارقطني وغيره من حديث ابن عمر أغنوهم عن الطواف، أي في الأسواق لطلب المعاش في هذا اليوم، يعني يوم العيد. وإغناؤهم يحصل بصرفها إليهم في أول اليوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة، أو أي تطهيرا للنفس الصائم لرمضان من الغلو من اللغو ما لا ينعقد عليه القلب من القول والرفث، وهو هنا الفحش من الكلام. وطعمة للمساكين بضم الطاء، وهو الطعام الذي يؤكل، وفيه أنها تصرف للمساكين دون غيرهم لهذا الخبر ولقوله أغنوهم عن الطواف،
يعني أنها لا تعطى في مصارف الزكاة، لا تصرف صدقة الفطر في مصارف الزكاة، وإنما تصرف صدقة الفطر على المساكين فقط، لأنه هو الذي يحصل به إغناءه عن السؤال، فإذا أغنوا عن السؤال ما سألوا، وإذا ما أغنوا سألوا، أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. نعم.
قال الشيخ ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، ويجوز دفعها إلى واحد كما عليه المسلمين قديما وحديثا. وقال إذا كان الفقراء مجتمعين في موضع وأكلهم جميعا في سماط واحد وهم مشتركون فيما يأكلونه في الصوم ويوم العيد، لم يكن لأحدهم أن يعطي فطرته لواحد من هؤلاء، فمن أداها أي أعطاها لهم قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة أي صدقة الفطر، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله. ومن أداها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات التي يتصدق بها في سائر الأوقات، رواه أبو داود.
يعني ما تكون صدقة فطر إذا أداها بعد الصلاة، فأديها قبل الصلاة حتى تكون صدقة فطر، أما بعد الصلاة فليست صدقة فطر.
رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه، فدل على فواتها وأنها قد خرجت من عماهيتها، وكان كأن لم يخرجها. وقال ابن القيم مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وصوبه وقال قواه شيخنا ونصره، وقال الشيخ وغيره: إن أخرجها بعد صلاة العيد فهي قضاء ولا تسقط بخروج الوقت. وقال الوزير: اتفقوا على أنها لا تسقط بخروج الوقت. وقال الوزير: اتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها وهي دين عليه حتى يؤديها.
دين عليه في ذمته، يعني لو ما أداها، لو صلى العيد وما أداها ما نقول فات وقت ولا تؤديها، قل يجب عليك أن تؤديها الآن قضاء، ولا يجوز لك تأخيرها عن وقتها. فإذا أخرتها جاز لك التأخير إذا كان لعذر، كان يكون مسافر في الطريق ليلة العيد ولا وجد فقيرا حتى يصل إلى البلد، فهكذا فلا بأس بهذا. نعم.
وقال الوزير: اتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثما إجماعا إذا أخرها عمدا.
يوم العيد يجوز هذا، لكن إذا أخرها عن يوم العيد لا يجوز. نعم، تأخيرها عن يوم العيد حرام ولا يجوز، ويقضيها آثما مع الإثم إذا أخرها. نعم.
باب إخراج الزكاة، أي زكاة المال المستقرة بشروطها وما يتعلق بالإخراج من حكم النفل، من حكم النقل والتعجيل وغير ذلك. قال تعالى: وآتوا حقه، لما ذكر تعالى ما أنعم به على عباده من الثمار وأنه أباح لهم الأكل منها، أمرهم بأداء حقها وهو الزكاة المفروضة يوم حصاده، أي يوم الجذاذ والقطع وبعد التصفية، ولا تجب إلا بعد حصوله في يد مالكه. وتقدم تقدير الشارع لها، والأمر بالإيتاء يوم الحصاد يقتضي الفورية، وكذا قوله: وآتوا الزكاة، ولأن المؤخر يستحق العقاب ولو جاز التأخير لكان إما إلى غير غاية وهو مناف للوجوب، أو إلى غاية ولا دليل عليه.
ولو إلى غاية لا يجوز التأخير إلا إذا فات وقتها ولم يخرجها فيقضيها قضاء. نعم.
ولأنها عبادة تتكرر فلم يجزئ تأخيرها، ولأنه إن طالبه الساعي بها اقتضت الفورية إجماعا، فكذا بطلب لله تعالى، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وبعض الحنفية وجمهور العلماء. ولأن حاجة الفقير ناجزة، وربما أدى التأخير إلى الفوات، ولأن النفوس طبعت على الشح، فربما أدى التأخير إلى البخل بالواجب والتعجيل، والتعجيل أخلص للذمة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب. وعن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. بدأ بها لأنها أصل الدين الذي لا يصح شيء منه إلا بها، وهي تقتضي شهادته أن محمد رسول الله، وجاءت في هذا الحديث وغيره مقرونة بها، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة المفروضة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني لا يجوز لي أن أتعرض لدمائهم ولا أتعرض لأموالهم إذا أدوا الزكاة، لا يجوز. وما دام لم يؤدوها فيجب علي أن أقاتلهم حتى يؤدوها. نعم.
فجعل غاية المقاتلة وجود ما ذكر، وثبت أيضا أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به، فإذا قالها وجب الكف عنه حتى يختبر، فإن التزم أحكام الإسلام قبل قبل منه وإلا قوتل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما منع طائفة من العرب الزكاة وتأولوا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، أنه خاص به صلى الله عليه وسلم.
تأولوا هذا، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم والمأمور بالسلام الصدقة، وما دام أن الرسول توفي معناه ما نعطي الصدقة لغيره. فقال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة: والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه رضي الله عنه. قل قاتل من منع الصلاة، لأن من منع الزكاة فقد كفر بالله، وهو مأمور بأن يقاتل الكافر أيا كان نوعه. نعم.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما منع طائفة من العرب الزكاة وتأولوا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، حتى قال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: إن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا، وهو على المبالغة والتحدي. وحلف عليه لتأكده. قال أبو الخطاب وغيره: يؤخذ منه أخذ العناق إذا كانت الغنم كلها سخالا، وروي عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، أي على المنع.
رضي الله عنه، فقه رضي الله، وافق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. لما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سر الصحابة رضي الله عنهم كلهم بذلك إلا أبو بكر، فبكى. وما يبكيه، قال: أبكي على انتهاء الإسلام، لأنه تم الإسلام معناه أنه كل شيء تم، يبدأ به النقصان رضي الله عنه. فهو أفقه الصحابة وأعلمهم بما بحق الله جل وعلا، كيف لا أبكي وقد أتم الله الإسلام. يعني أول كان يزيد علمنا، كل ما جاءنا شيء قالوا هذا زايد على تعاليم السابقة، والإسلام في نمو، فلما انتهى وتم صار ما يزيد إلا ينقص.
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق، وأجمع الصحابة عليه، متفق عليهما. وفيه قال: لاق لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فمن نصب نفسه للحرب دونها قوتل. وحاصله أنهم متى منعوا شيئا منها كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال فقد منعوا شيئا واجبا،
وإن قل
فقد منعوا شيئا واجبا، إذ لا فرق بين منع الواجب وجحده وبين القليل والكثير. لكن من منع الزكاة جاحدا وجوبها كفر، إذ كان عارفا الحكم اجماعا لتكذيبه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وأخذت منه وقتل. وإن كان بخلا أخذت منه فقط، وعزر إن على التحريم، وقوتل إن احتيج إلى قتاله، ولم يكفر به اتفاقا. قال الشيخ: من تركها أخذت منه قهرا، فإن غيب ماله قتل في أحد قولي العلماء، وفي الآخر لا يزال يضرب حتى يظهر ماله فتؤخذ منه الزكاة.
الزكاة واجبة وهي حق الله جل وعلا في المال، فلا يجوز للمرء أن يغيب ماله حتى لا تؤخذ منه الزكاة، بل يضرب حتى يظهر ماله لتؤخذ منه زكاة الله. نعم، بركة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، ويجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.